الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الكيان الصهيوني عدوا للبشرية ويدعو لتعزيز العلاقات بين طهران وباكو. طهران تجدد مطالبتها بضمانات حقيقية في مفاوضات فيينا، وموسكو تعلن عن تحرك لصياغة مسودة اتفاق. صنعاء تؤكد أن الإمارات لن تنعم بالأمن إذا استمر عدوانها على اليمن، وتعلن امتلاكها أسلحة دقيقة. بشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الكيان الصهيوني عدوا للبشرية ولا يمكنه أن يكون صديقا للشعوب الإسلامية، معتبرا جرائمه في المنطقة وبحق الشعب الفلسطيني دليلا على ذلك. ولدى استقباله وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، قال الرئيس رئيسي أن تواجد الجماعات الإرهابية بالمنطقة لا يخدم مصلحة بلدانها، مبينا أن هذه العصابات صنعة الأمريكيين والصهاينة. كما اعتبر العلاقات بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني بأنها عميقة ومبنية على أساس المبادئ الدينية المشتركة، مضيفا أن سياسة طهران تتركز على تطوير التعاون مع دول الجوار خاصة باكو، وأن التبادل التجاري بين الطرفين آخذ بالتزايد. أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان ضرورة الحصول على ضمانات حقيقية وشاملة خلال مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر المفروض على البلاد. وفي اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أكد عبد اللهيان أن المباحثات تتواصل على نحو جيد، وأعلن حصول تقدم ملحوظ بمجرياتها، إلا أن هناك عدة قضايا ما زالت عالقة، مشيرا إلى عدم إجراء أي حوار مع الجانب الأمريكي. إلى ذلك أعلن مبعوث روسيا إلى فيينا ميخائيل أوليانوف في تغريدة أن جميع الأطراف يعملون معا لصياغة مسودة اتفاق. أعلن مجلس التنسيق للإعلام الإسلامي في إيران بأن مسيرات ستنطلق في طهران وأنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة دعما لحقوق الإنسان باليمن وإدانة لجرائم تحالف العدوان السعودي. وقال المجلس في بيان أن شعب اليمن يتعرض اليوم لمقاطعة خبرية تحت ضغوط الاستكبار العالمي والهجمات الوحشية من قبل السعودية المجرمة، ونحن من واجبنا دعم الشعب اليمني المظلوم. إلى ذلك قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تغتراونجي أن الانتهاك الممنهج للقوانين الدولية تسبب بمجازر ممنهجة بحق المدنيين باليمن وتدمير متعمد للبنية التحتية. قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن دويلات العدوان تعاني من أزمة أمن ذاتي كما هو حال الإمارات. وأضاف عبد السلام أن أبوظبي لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بعكازات أمريكية، وهي تجهد في تسول الدعم الأمريكي، مؤكدا أن الإمارات لن تنعم بالأمن إذا استمر عدوانها على اليمن. يأتي هذا تعليقا على تأكيد مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة أن بلادها بحاجة لمزيد من الدعم الأمريكي لاعتراض الصواريخ اليمنية. هذا وأعلن نائب رئيس هيئة الأركان اليمني أن اليمن لديه أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة تصل إلى داخل أي دولة معتدية أو مساندة للعدوان. للمزيد من التفاصيل حول قوة الردع اليمنية نستمع إلى التقرير التالي.
حيال ردود الأفعال الفاضحة للمتاجرين بكل معاني الإنسانية تجاه عملية إعصار اليمن الثانية التي دكت عمق السعودية والإمارات في إطار حق الرد المشروع عليها كدول معتدية، وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني أكد بأن مواقف الزيف لم تثني اليمن ولن تثنيه أبدا عن ردع المعتدين وبكل ما أمكن.
تسهيل الإدانات الذي أتى كنوع من أنواع المجاملة للإمارات والسعودية مع تلك الدول التي تشتري وتبيع منها، لكن العالم يعرف الحقائق، وبالتالي حتى لو أداننا العالم، العالم يعرف أننا سنرد لأننا أصحاب حق. يقف نقف، يعني ينشد السلام، سننشد السلام، السلام العادل والشامل والحقيقي الذي يخدم الشعب اليمني.
وأمام التهديد بتصنيف اليمنيين بالإرهابيين، وزير الخارجية مستشهدا بالوقائع أكد القول:
الإرهابي هو من يقتل الناس في أماكن سكنهم، الإرهابي هو من يقصف الناس وهم نيام. هذه الدول التي تقاتلنا وتبذل مليارات لمقاتلتنا بهدف تركيعنا هي الإرهابية، هي هذه الدول الإرهابية. لو عملنا استفتاء يعني محايد تماما ولدينا أموال نستطيع أن نشارك هذا الاستفتاء الدولي ونقول من هو الإرهابي في الحرب اليمنية، ستجد فعلا الجواب الصحيح هي الدول المعتدية.
ومن واقع استثنائية مرحلة الإعصار اليمانية الثانية، التقينا بعدد من قيادات القوات المسلحة للوقوف أمام مدلولها الذي أثار ذهول الكثير من حيث دكها في وقت واحد لعمق دولتين، وكم ما احتوته من صواريخ ومسيرات وما طالته من أهداف.
نؤكد المؤكد بأن القدرات العسكرية والقدرات الردع اليمنية تتنامى بشكل متصاعد وبشكل كبير، وقد صارت مؤهلة لأن تصد دول العدوان، وصارت مؤهلة أيضا أن تصل إلى أعماق دول العدوان. نؤكد بأن دول العدوان تحت المجهر.
حديث القيادات العليا في رئاسة الأركان والقوات المسلحة بوجه عام تضمن حول خفايا استهداف قاعدة الظفرة في أبو ظبي وما سيليها من الأهداف المحتمة، رسائل استوقفتنا بشدة.
رئيس الوزراء العراقي داعش من ارتكاب أي حماقة، مؤكدا أن القوات العراقية ستلاحق هذه الجماعة داخل البلاد وخارجها. وخلال زيارته منطقة الشريط الحدودي مع سوريا، أكد مصطفى الكاظمي أن القوات العراقية اليوم باتت أقوى من السابق، مشيرا إلى جاهزيتها للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن البلد واستقراره. سياسيا، أعلن قادة الإطار التنسيقي التزامهم بالمشاركة في إدارة المرحلة المقبلة وليس منهج الإقصاء الذي كبد العراق وشعبه ثمنا باهظا، مؤكدين حرصهم على تجنيب البلاد مزيدا من المشاكل والأزمات. أعلنت ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا استعادتها السيطرة على سجن الصناعة بمدينة الحسكة السورية واستسلام جميع الدواعش بعد نجاح عناصرها بإحكام قبضتها على السجن لأيام. واستقدمت قسد تعزيزات إلى الحسكة لمواجهة هذه العصابات الذين تسلل بعضهم إلى أحياء أخرى من المدينة. إلى ذلك، أشار المرصد السوري المعارض إلى احتمال وجود بعض الإرهابيين مختبئين داخل أقسام المبنى، لافتا إلى أن مجموعات قسد لم تنتهي بعد من تمشيط هذه المؤسسة. وكان أكثر من 100 إرهابي شنوا هجوما على السجن، بدأ بتفجير شاحنتين مفخختين وأدى إلى تحرير عدد من الإرهابيين والسيطرة على السجن. حول آخر التطورات في الحسكة السورية نستمع إلى التقرير التالي.
في ظروف غامضة ولتكمل قوات الاحتلال الأمريكي مسرحيتها أمام المجتمع الدولي، توقفت الاشتباكات التي شهدتها مدينة الحسكة، وتحديدا بعد فرار عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية، لتثبت مرة أخرى فشلها في إقناع الرأي العام بذريعة وجودها في المنطقة، ويظهر للعلن سهولة اختراقها استخباراتيا وأمنيا أيضا، وعلى الرغم من الدعم العسكري الواضح من عربات أمريكية من نوع برادلي وتغطية جوية مستمرة مساندة قسد.
طبعا داعش لم تكن موجودة، من أوجدها هو الأمريكي لكي يكون هناك فوضى في كل المنطقة، لتدمير البنى التحتية، لضرب السوريين بالسوريين والعراقيين بالعراقيين. هذه الذريعة أوجدتها أمريكا، واليوم كيف دخل الداعشيون إلى السجن؟ أمريكا تغطي السماء، تغطي الأرض، تعرف النملة التي تنتش تحت الأرض، كيف دخل هؤلاء والأمريكي موجود؟ كيف قتل السليماني من آلاف الكيلومترات ولا يعرف بداعش عندما تتسلل إلى سجون الحسكة؟ والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه، لماذا لم يتم القضاء عليهم حتى الآن، مع أن أمريكا لديها كل السلاح المتطور، لديها ما تريد تنفيذه في المكان الذي تريد تنفيذه؟
صفقة فاشلة يراها مراقبون عند إبرام ما يسمى بقوات التحالف الدولي بقيادة المحتل الأمريكي مع تنظيم داعش الإرهابي بعد حرص الأول على بقاء الإرهابيين أحياء لإنعاشهم ونقلهم إلى أماكن أخرى، كما روجت بنقل 3 حافلات إلى سجون قسد في مدينة القامشلي أو في المستقبل إلى البادية سوريا. تخبط التصريحات التي أعلنت مرارا بالسيطرة على سجن ثانوية صناعية من قبل مسؤولي قسد قوبل برفض ونزوح شعبي من مناطق الاشتباكات وسط دعم حكومي كبير لاحتواء الأسر النازحة والتي بلغت 3900 عائلة في مراكز إيواء مخصصة لهذا الحدث.
أنكرت دمشق البيان الأخير للمجلس الأوروبي بشأن سوريا مؤكدة أنها لن تسمح بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية أو إعاقة استقرارها. وفندت الخارجية السورية المزاعم التي تضمنها البيان معتبرة ما ورد فيه دليلا على مدى ابتعاد المؤسسة الأوروبية عن الواقع فضلا عن افتقارها لأدنى درجات الاستقلالية وخضوعها للسياسات الأمريكية. وأضافت الخارجية أن سبب استمرار معاناة السوريين التدخلات الغربية بشؤون البلاد، لافتة إلى الإجراءات القسرية غير الشرعية التي فرضها الأوروبيون على الشعب السوري، خصوصا بعد فشل مخططاتهم العدوانية. اعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التهديدات الأمريكية بتجميد أصول روسيا وفرض عقوبات على قيادتها بأنها مدمرة على المستوى السياسي. وقال بيسكوف إن القانون الروسي يحظر على القيادات العليا حيازة أصول في الخارج، ولذلك فإن العقوبات الأمريكية ليس لها أدنى تأثير. من جهته حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن نظام العلاقات الدولية يمر حاليا بتغييرات سلبية خطيرة، محملا الغرب مسؤولية السعي إلى كسب تفوق أحادي الجانب على حساب الآخرين. إلى ذلك أكد وزير الاقتصاد الألماني أن أي عقوبات محتملة على روسيا ستؤثر على الاقتصاد الألماني. حول التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على القيادات الروسية نستمع إلى التقرير التالي.
عقوبات غربية جديدة ضد روسيا تدور بالأفق على خلفية التوتر مع أوكرانيا. فعلى الرغم من عدم تحديد طبيعة العقوبات المحتمل فرضها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزمه فرض مثل هذه العقوبات، مشيرا إلى أنه في حال غزت روسيا أوكرانيا بالكامل أو حتى أقل من ذلك بكثير ستكون هناك تداعيات هائلة وسيغير ذلك العالم. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث هو الآخر خلال جولته الأخيرة إلى أوروبا مرارا عن رد سريع وموحد وقاس ينتظر روسيا في حال غزوها لأوكرانيا. ويأتي ذلك في وقت ينظر فيه الكونغرس الأمريكي في عدة تشريعات لمعاقبة موسكو تشمل فرض قيود على قادة روسيا ومؤسسات مالية ومصارف بارزة وقطاع الطاقة وغيره. الكرملين وصف تهديدات الولايات المتحدة بتجميد الأصول وفرض عقوبات على القيادة الروسية بأنها ليست مؤلمة لكنها مدمرة على المستوى السياسي، معتبرا أن هذه العقوبات لن يكون لديها تأثير. وبنفس الوقت استهزأ الكرملين من التهديدات بأنها ستطال تجميد الأصول، حيث قال أن القانون الروسي يمنع في المبدأ مسؤولين كبارا من امتلاك أصول في الخارج، معتبرا أن عقوبات من هذا القبيل ليست مؤلمة أبدا بالنسبة للسلطات الروسية. وأضاف الكرملين أن الساسة الأمريكيين الذين يتحدثون عن عقوبات شخصية محتملة على بوتين ليسوا على دراية كافية بالأمر. وتمهيدا لتدريبات مشتركة مع روسيا البيضاء ستجري الشهر المقبل، أجرت روسيا مناورات عسكرية ونشرت مزيدا من القوات والطائرات المقاتلة. وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها نشرت وحدة مظليين في روسيا البيضاء بعد يوم من نقل قوات من المدفعية ومشاة البحرية. وأضافت أن موسكو ستنقل أيضا مقاتلات من طراز سوخوي 35 لإجراء المناورات. أوكرانيا قالت أن عدد القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية كبير ويشكل تهديدا للبلاد، إلا أنه لا يزال غير كاف لشن هجوم واسع النطاق على طول الحدود الأوكرانية.
دعا وزير الخارجية الفرنسي جانييف لودريان شركاء باريس الغربيين إلى بذل جهودهم لضمان مواصلة الحوار مع موسكو. وأكد لودريان أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أن الوضع مضطرب للغاية قرب الحدود الأوكرانية، مشيرا إلى المساعي المشتركة لفرنسا والاتحاد الأوروبي لوقف هذا التصعيد. يأتي هذا في حين تناقش الولايات المتحدة مع بعض الحلفاء إمكانية نشر آلاف القوات الإضافية في دول أوروبا الشرقية التابعة لحلف الناتو كإظهار للدعم في مواجهة روسيا. في هذه الأثناء أعلنت مصادر إعلامية أن السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان سلم الخارجية الروسية الرد الأمريكي الخطي على المقترحات الأمنية. انطلقت تدريبات بحرية روسية ضخمة بمشاركة أكثر من 140 سفينة قتالية بالإضافة إلى عشرات الطائرات بمياه البحر الأسود. مصدر عسكري روسي أوضح أن المناورات تتضمن إجراء اتصالات بين السفن والدفاع الجوي في البحر، لافتا إلى مشاركة غواصات وزوارق وفرقاطات وسفن حاملة للصواريخ. ومن المخطط أن تشمل التدريبات مياه البحار التي تطل على عليها روسيا وبعض المناطق المهمة في المحيطات العالمية، مع إجراء تدريبات منفصلة في البحر الأبيض وبحر الشمال والجزء الشمالي من المحيط الأطلسي. وقعت بيروت اتفاقيتين مع كل من عمان ودمشق لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة السورية للكهرباء. وأشاد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بالمواقف السورية حول إطلاق شبكة نقل الطاقة خلال شهرين، مشيرا إلى وجود اتفاقية مستقبلية أخرى خاصة بإيصال الغاز المصري إلى الأراضي اللبنانية عبر الأردن وسوريا أيضا. وكان وزراء الطاقة للدول الثلاث اتفقوا في تشرين الأول الماضي على خارطة طريق حول صفقة الكهرباء ذاتها بكلفة تقريبية قدرها 200 مليون دولار سنويا. للمزيد من التفاصيل حول توقيع اتفاق نقل الطاقة إلى لبنان إليكم التقرير التالي.
على سكة التنفيذ وضعت اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا. أولى الخطوات توقيع ثلاثي بحضور وزراء طاقة لبنان سوريا والأردن، خطوة على محدودية الاستفادة التي لن تتخطى الساعتين، إلا أنها بادرة عودة إلى علاقات طبيعية وتعاون مشترك.
نحن من خلال هذا العقد رح نأمن حوالى 250 ميجا وات من الكهرباء بالتعاون مع الإخوة في الأردن، وطبعا مؤازرة ودعم ومشاركة الإخوة والأشقاء والأحباء في سوريا،
وهذا أكيد راح يكون فاتح خير وبداية لتعاون أكبر إن شاء الله في كافة المجالات ليس في مجال الكهرباء.
احنا ملتزمين بالتعاون فيما بيننا لمصلحة الجميع، أنا ما بقول بس لمصلحة لبنان لكن لمصلحة الجميع. أي تعاون ما بين الدول العربية هو مصلحة لجميع الدول العربية.
الأردن أعلن الاستعداد لرفع ساعات التغذية بشرط تحمل شبكة النقل، أما سوريا فأنجزت ما عليها تقنيا.
بالتأكيد نحن والشعب اللبناني شعب واحد، نتنفس من رئة واحدة، أكيد ما يعكر صفو لبنان بالتأكيد سيكون له منعكس كبير على سوريا، لذلك سعت الحكومة بكل طاقمها لإنجاز هذا الموضوع، لإنجاز خط الربط.
لبنانيا الخطوة هذه لن تكون يتيمة، إنما تندرج في سياق خطة كاملة سيضاف إليها الاتفاقية مع مصر، والهدف الآني رفع ساعات التغذية وتخفيف العبء عن اللبنانيين. الأمور الشكلية والقانونية توجت اليوم إذن في وزارة الطاقة اللبنانية على أن تكون الأمور اللوجستية قيد المتابعة للاستفادة في أقرب وقت ممكن من الاتفاقية المبرمة، ليكون لبنان اليوم ينتج الطاقة بالنفط العراقي ويزود قريبا بكهرباء أردنية، يليها في وقت لاحق غاز مصري وكلاهما عبر سوريا.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الكيان الصهيوني عدوا للبشرية ويدعو لتعزيز العلاقات بين طهران وباكو. طهران تجدد مطالبتها بضمانات حقيقية في مفاوضات فيينا، وموسكو تعلن عن تحرك لصياغة مسودة اتفاق. صنعاء تؤكد أن الإمارات لن تنعم بالأمن إذا استمر عدوانها على اليمن وتعلن امتلاكها أسلحة دقيقة. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون إذاعتكم. من طهران أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة الإذاعية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 12:27 بعد منتصف الليل، سننصت معا خاشعين إلى تلاوة المختارة. في الساعة 12:37 بعد منتصف الليل تتابعون المحاضرة الإسلامية التي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موعدكم مع حلقة أخرى من برنامج أرض المقاومة في الساعة 12:26 في الساعة 1:59 بعد منتصف الليل نستمع معا إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تأتيكم حلقة أخرى من هذا البرنامج في الساعة 12:31 بعد منتصف الليل. نستمع معا إلى نسائم الرحمة في الساعة 12:41. يعاد لحضرتكم برنامج اليمن، التصدي والتحدي، وذلك في الساعة 12:54 طبعا بعد منتصف الليل. أتمنى لكم أحلى الأوقات، كونوا برفقتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2:00 PM حتى الساعة 6:00 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس للأرواح. فيما يلي نصغي خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة من الذكر المبارك المجيد بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو علينا من سورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الآية 34 إلى نهاية 37.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله،
وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ
إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
أما الآن فيتحفنا مرة أخرى المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بتلاوة مباركة من آية الذكر المبارك المجيد، وذلك من سورة فاطر الآيتان 42 43.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني، يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء
الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني. الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: اسم الله سبحانه وتعالى الوهاب، ومعنى الهبة وأحكامها ومصادقها. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات، أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من أسماء الله عز وجل الحسنى اسم الوهاب. الوهاب مادة الفعل منه وهب يهب، وتعني في اللغة إعطاء شيء من غير عوض مادي. أنت تعطي هدية مثلا إلى شخص، ما رح يعوضك عنها بمقابل مادي، هذا يقال له أنت وهبته هبة. هدية تعطي إلى جائزة كما يقال، أو هبة، بل حتى الصدقة أيضا تدخل في العنوان، أي عنوان الهبة. وهي قد تكون من الإنسان وقد تكون من الله عز وجل. في القرآن وردت هذه الصفة تارة في مثل الفعل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وجاءت أيضا في مثل صيغة الأمر بمعنى الدعاء فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هنا ولو الصيغة صيغة أمر إلا أنها لما كانت من الداني إلى العالي فهي دعاء ورجاء. ووردت أيضا في القرآن الكريم بعنوان الوهاب، واهب لا يوجد في القرآن الكريم كلمة الواهب بصيغة الفعل اسم الفاعل، مع أنه هناك أسماء إلهية وردت في القرآن الكريم تارة بصيغة اسم الفاعل وأخرى بصيغة المبالغة مثل الخالق والخلاق، فاعل ما يشاء وفعال لما يريد، جاية عندنا في القرآن نفس المادة ولكن مر بصيغة اسم الفاعل خالق ومر باسم صيغة المبالغة. في كلمة وهب والفاعل منها ماكو إلا بصيغة وهاب، ماكو واهب عندنا في القرآن. نعم في الدعاء أكو موجود في دعاء الجوشن، ولكن في القرآن لا نعثر على هذه اللفظة واهب. الله سبحانه وتعالى هو الوهاب. وهاب صيغة تكثير على الفرد أو صيغة تكثير للنوع، يعني مثلا تارة أنت تعطي إلى شخص مبلغ من المال فد 500 ريال مرة واحدة، يقال لك أنت واهب وهبته المال، ومرة أخرى أنت عندك أسرة مثلا محتاجة فباستمرار تعطيها المال وبمقادير كثيرة، لا يقال لك هنا واهب وإنما يقال لك أنت وهاب، نظرا لتكرر هذا الفعل منك واستمراره وكميته. ومرة أخرى أنت تعطي ولكن عطاءات متنوعة ومختلفة، ولو كان كل عطاء بمفرده قليل ولكن نظرا للتنوع والتعدد يقال وهاب. مثلا شخص أنت مرة تعطيه مبلغ مالي وأخرى تهديه سيارة وثالثة تعطيه بيتا ورابعة كذا وخامسة كذا، ولو من كل واحد انت معطيش شيء واحد ولكن نظرا لتنوع العطاءات والهبات والهدايا فأنت يصح أن يطلق عليك وهاب. الله سبحانه وتعالى نظرا للجهتين يطلق عليه في أسمائه وفي القرآن الكريم اسم الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، نظرا لأنه عطايا الله علي أنا متوالية ومتواترة ومتكاثرة، بل على البشر بل على كل المخلوقات، وهي أيضا متنوعة مو شيء واحد، مرة يعطيني الرزق المال، مرة يعطيني التوفيق، مرة يعطيني الهداية، مرة يعطيني كذا وكذا، فمجموعة هذه الأشياء المتنوعة تصحح أن نطلق على ربنا سبحانه وتعالى اسم الوهاب. لو أنت التفتت إلى بعض ما وهبك الله إياه من غير مقابل، بعض الأشياء وتذكرتها، تشوف نفسك مغمور بعطايا الله سبحانه وتعالى عن من كل جهاتك وفي كل أزمنتك. ولو فرضنا من باب فرض الشيء غير الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتقاضى أجراً على ما أعطاك إياه، ما تقدر، ما توفي. هذا الهواء الذي أنت تتنفسه الآن، هذا الهواء الذي تتنفسه هو من أول يوم خرجت فيه من بطن أمك وإلى اليوم الذي تغلق فيه عينك ذاهبا إلى القبر إن شاء الله راضيا مرضيا، هذا أنت قاعد تتنفس هذا الهواء الذي سخره الله لك بنحو يخدم بدنك ويغطي احتياجاتك من غير أن يسألك أحد لماذا تتنفس وما هي قيمة النفس الذي تتنفسه. لكن إذا لا قدر الله ولا سمح وتعوق هذا الإنسان واحتاج إلى أكسجين في المستشفى، يحسبون عليه بالسلندر، يقولوا له ساعتين أنت تتنفس يعني سلندر واحد ومقداره من التكاليف كذا، 4 ساعات كذا، 6 ساعات كذا، وبالتالي كل نفس تتنفسه أنت من هذا الأكسجين يحسب عليك في مقابل مادي. كلها يا بس 6 ساعات، 10 ساعات، نهار كامل، شنو معنى 5000 و10000 ريال؟ يقول لك اي نعم، الأكسجين شيء غالي الثمن، وهاي الأجهزة تكلفنا. عمي أنا أتنفس من هواء الله عز وجل منذ خروجي من بطن أمي إلى حين أرحل من هذه الحياة، ماكو شيء يطلب مني إلا أن أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله واهب العطايا كما جاء في دعاء الجوشن. لما تلتفت إلى الجهة الأخرى، تلتفت إلى هذا البحر الذي سخره الله لك لتأكل منه لحما طريا ولتستخرج منه حلية تلبسونها، وأيضا ترى الفلك فيه مواخر حتى تنقل المنتجات، هذه الناقلات العملاقة للنفط والتجارة وغير ذلك، تمخر عباب البحر حتى توصل هذه الأشياء وتكون واسطة في نقل المنجزات الحضارية بين بلد وآخر. لو تصورت أن هذا البحر غير موجود، ماكو بحر، هل كان يمكن أن تكون الحياة يسيرة وجميلة ومرفهة كالتي تحياها مع وجوده؟ ليس كذلك. وهو الذي يرسل الرياح لواقح، هذا الريح اللي لواقح للنبات، وأيضا حتى توصل بين الكتل، كتل البخار والسحاب من منطقة إلى منطقة، فإذا وصلت إلى منطقة ذات كثافة معينة هناك هطلت. ذكرنا ذات مرة ربما أن العلماء يتحدثون أن مقدار التبخير الناتج من الأرض والذي يتصاعد إلى الفضاء في كل ثانية على مستوى الكرة الأرضية 14 مليون طن، وهي نفس المقدار ينزل على هذه الأرض أمطار ويتحول إلى ينابيع لواقح، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الله سوى هذا الترتيب في الكون كله حتى أنت تشرب ماء معينا نظيفا لذيذا يتبخر من البحر المالح وينزل لك حلوا، يتبخر من المكان اللي أحيانا هو مستنقع ولكن ينزل إليك معقم ونظيف طيب، حتى تشربه ويلائم بدنك وجسدك طيب. بس هذا أسقيناكموه. أكو شيء آخر، وما أنتم له بخازنين، مو بس إحنا نعطيكم الماء حتى تشربوه، وإنما نخزنه لحاجتكم، إما على خزان سطحي مثل الأنهار ومثل السدود. السدود هي هم عبارة عن تشكيلة بين الجبال، الإنسان ما يجي يسوي إلا يسد بعض الفرج البسيطة فيصير ذاك السد العظيم الذي يستوعب أحيانا ما يغذي لك مدينة كاملة لمدة سنة كاملة. هذا خزن سطحي، الله هيئ الجبال وكيفها بطريقة معينة بحيث تحتضن هذا الماء في سفوحها على طريقة السدود. وإذا شيء نزل في غير هذا المكان أيضا في غير المنطقة الجبلية ينزل إلى الأرض لكي يصبح ينابيع أو مصدر يمد الأنهار، أو إذا لا يستخرجه الإنسان من الآبار الجوفية، هذا كله خزن للماء من أجل هذا الإنسان. وما أنتم له بخازنين. تصور لو أن الله سبحانه وتعالى على مستوى الكرة الأرضية لم يصنع خزانات لا سطحية ولا في باطن الأرض، كيف كان الإنسان يشرب ماء وكيف كان يغطي احتياجاته؟ ونفس هذا الماء هو أيضا شيء من هبات الله عز وجل، لا ضربنا فيها برمح، لا ضربنا فيها بسيف ولا طعنا فيها برمح، جاءنا هذا الماء بأفضل ما يمكن ملائمته للجسم البشري. اتصور لو كان لون الماء أسود مثلا، هل كنت تقبل عليه بنفس الطريقة؟ هل كنت تنتفع منه في ما تنتفع فيه الآن من احتياجاتك من الغسل وإلى آخره؟ لو كان أثخن من هذا المقدار، يعني بدل ما هالمقدار من الكثافة مالته صار ثلاثة أضعافها طيب؟ آنئذ هل تستطيع النبت أن تأخذ قطرة الماء لكي تتسلل من الشعيرات الدقيقة النباتية فيها في باطن الأرض حتى تتسلق شيئا فشيئا فتغذي هذه النبتة وتنتج لك الثمار؟ ما يمكن، صارت كثيفة هذه قطرة الماء ما تصعد بعد أبدا. ولو كانت أقل من هذه الكيفية كانت تصير مثل البنزين، بمجرد أن تريقه في مكان تعرض للهواء يتبخر ما تقدر تستفيد منه. الله كيف هذا الماء بطريقة معينة اللي في أصله أفضل ما يمكن للإنسان، وفي خزنه وفي سوقه إليك حتى أنت تتنعم. زين شنو حقك على الله؟ شنو حقك على الله أساسا؟ يعني إحنا كان من الممكن أن نكون كما كنا وكما كان غيرنا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ شيء غير مذكور أصلا، بويضة للمرأة ولم تلقح، صارت آخر شيء شيء من الدم وانتهت خلاص، حتى صاحبة العملية ما تدري عنها. لكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك أنت بأن أعطاك الحياة، وهب لك الوجود، أخرجك بعد أن لم تكن شيئا مذكورا وكان يمكن أن تبقى إلى الأخير شيئا غير مذكور، لكن الله أعطى لك هذا الوجود. هل كان لك حق عليه؟ على الله أن يوجدك؟ أبدا ما لك حق على الله، مثل ما غيرك ما إجا. هاي 300 مليون حيمن اللي تحدثنا عنها في وقت مضى، ذلك الحيمن الذي أنتجك أنت هو السابق، لو إجا حيمن آخر سبق أنت ما كنت موجود وانتهى الموضوع، خلاص ما لك حق على الله. زين، أوجدك في هذه الدنيا، هل لك حق عليه أن يعطيك تأمين على الحياة إلى يوم يبعثون؟ ما لك حق عليه. من قال لك حق عليه؟ من الذي قال أنه لابد أن الله يعطيني الماء والهواء ويجعل لي الأرض مهادا وغير ذلك؟ من قال أن الله له لي عليه حق؟ لا حق لنا على الله، وإنما فلك، نقرأ في الدعاء فلك الحمد، في بعض روايات الدعاء فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي. طيب، الشيء اللي يريده منك ربك أن تتذكر نعمة الله عليك وأن تشكرها عندما تتذكرها وأن تعمل بما أمرك الله به. قال لك أنا أعطيتك هذه الأرض، سخر لكم ما في الأرض جميعا، بس في الأصل لله ملك السماوات والأرض. بعض الأحيان واحد يجي يقول مثلا إحنا شنو واجب عليك؟ أن تزكي وأن تخمس وزكاة الفطرة جاية وفلان شي جاي وإلى آخره. زين، تعال خلنا نحسبها بعيدا عن القضية الدينية، إذا نريد نتحاسب بعيد عن القضية الدينية، أنت بنيت ثروة صحيح ما يخالف، من أعطاك إجازة أن تصنع مكتبك على هذه الأرض؟ تقول اشتريتها، اشتريتها من عند من؟ المالك الحقيقي مالها هو الله. ترى حتى أعطيت فلان فلوس، هو شنو دخله؟ هذه الأرض اللي تمشي عليها بسيارتك وتنتقل فيها بين أعمالك، وين أجرتها؟ من أذن لك أن تمشي عليها؟ والله الحكومة شقت إلي طرقات، حكومة مو مالكة لهذه الأرض، لله ملك السماوات والأرض، تعال ادفع فلوس على أنك استخدمت شيئا ليس ملكا لك وإنما هو ملك لله عز وجل، وأنت تعديت عليه على هذه الأرض. داوم يوميا من الصباح إلى المساء في ضوء الشمس وتستفيد منها، هذه إنارة، هذه كهرباء. الآن شركة الكهرباء إذا زيدت الاستهلاك تسوي عليك قيمة مضاعفة، وأنت من الصباح إلى المساء تتنعم في ضياء الله عز وجل، من أذن لك؟ لازم تدفع قيمة هذا الضياء، قيمة هذا الهواء، قيمة هذا الماء، قيمة هذه الطبيعة، قيمة هذه الأرض، قيمة هذا الوجود، قيمة هذا الخلق اللي تتعامل وياهم. زين، أنت إذا ما عندك أحد تشتري وتبيع إليهم شلون تصير تاجر؟ من الذي خلق هذا الخلق حتى تبيع عليه وحتى تشتري من عنده؟ فنعم الله سبحانه وتعالى محدقة بك أينما توجهت، وهبات الله متضافرة لا حدود لها. إنما أراد الله سبحانه وتعالى منك أن تكون حامدا شاكرا، بس استخدم الأرض وقل الحمد لله، بس هذا هو. استخدم البحر وقل الحمد لله، الماء وقل الحمد لله، وهذا مو أجر، شنو قيمة هذا؟ أرض واحد يعيش، إذا عند الناس الآن قطعة أرض 400 متر يقول لك 400,000 ريال لازم تدفع قيمتها، وأنت ما راح تستفيد منها إلا 30-40 سنة، وانت تستخدم الارض هذه طولا بعرض ما شاء الله لك ولا احد يسالك شيء. هذه من هبات الله عز وجل، هذه من عطايا الوهاب الواسع الكريم سبحانه وتعالى. فليكون الإنسان كفور وجحود. بعض الأحيان تجي يقول لك أنا شنو الله معطيني، أو إذا تسأل بعض التجار حتى الله منعم.